إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب التمتع في كتاب الحج. والتمتع هو أحد الأنساك الثلاثة، والأنساك هي الإفراد والقران والتمتع. والتمتع هو أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج فيؤديها ويتحلل منها، ثم يبقى في مكة بعد تحلله ويحرم بالحج في نفس العام في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وسمي تمتعا لأن المتمتع يسوق نسكين، العمرة والحج، في سفر واحد. وقيل سمي كذلك لأنه يتمتع بعد تحلله من إحرامه بالعمرة بما يتمتع به غير المحرم من لبس المخيط والطيب والجماع وغيرها. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى محرما ولا يتحلل حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج جميعا، بخلاف المتمتع فإنه كما قلنا يتحلل بعد الانتهاء من العمرة. وشرعا يطلق التمتع على القران والتمتع جميعا، أما على لسان الفقهاء فيفرقان بينهما، ويجب الهدي فيهما جميعا في القران وفي التمتع، لأن في كليهما نسكين في سفر، القارن والمتمتع يؤديان عمرة وحجا. وهذه هي الحكمة كما قال يعني العلماء في وجوب الهدي على المتمتع، لأنهما يؤديان نسكين في سفر واحد، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي. والنسك الثالث هو الإفراد، والإفراد هو أن يحرم ناويا الحج فقط ولا يؤدي العمرة معه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال يعني نصر: كأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يخبر نصر بن عمران رحمه الله في هذا الحديث، وكان من التابعين، أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة في الحج. سأله لأن من الناس من نهاه عنها، وسيأتي إن شاء الله ذكر قصة النهي. فأمره ابن عباس رضي الله عنهما بها، فسأله أيضا عما يجب عليه من الهدي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه واحد من أربع، أي هو على الخيار، يعني بعير التي يعني عبر عنها في الحديث بالجزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، ويقصد بشرك في الدم يقصد به سبع بعير أو سبع بقرة. ففعل نصر رضي الله عنه ذلك، وبعدها رأى في منامه، يعني بعد أن انتهى من حجه وعمرته، رأى يعني إنسان يقول له: حج مبرور وعمرة متقبلة. ففرح بذلك وأخبر برؤياه، أخبر بها ابن عباس، ففرح بها أيضا وكبر رضي الله عنه لذلك، وأخبره أن هذه سنة أبي القاسم، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الإجمالي للحديث، وفيه عدة فوائد، منها الدليل على مشروع أنه دليل على مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج أنها أفضل النسك، وفيه أن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره التمتع، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحجتهم في ذلك أن الناس إذا أتوا بالعمرة والحج في سفر واحد في أيام أو في أشهر الحج فإن عمار بيت الله عز وجل سيقلون، وسيقل الوافدون على بيت الله في سائر أو في بقية أيام السنة، وأن يعني كثير من الناس يتركون العمرة كما قلنا في سائر أيام السنة. هذه حجتهم، فكانوا ينهون عن التمتع، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وأحرى، وكل يؤخذ ويرد من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وسيأتي الكلام عن هذا في حديث عمران في آخر الباب إن شاء الله. في الحديث كذلك بيان الهدي المذكور في الآية الذي يجب على المتمتع، وقلنا ندخل في التمتع في الآية يدخل فيه القران، وقلنا أن القران يسمى تمتعا في الشرع لأنه يجمع أن القارن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. ففي الحديث بيان ما هو الهدي الذي يجب سوقه، وفيه أن أفضل الهدي البعير، أن أفضل الهدي البعير ذكرا كان أم أنثى، وعبر عنه في الحديث بالجزور، فابن عباس قال له الجزور ثم البقرة ثم الشاة، أو يعني ثم سبع، قال شرك في دم، وقلنا شرك في دم هو سبع بقرة أو سبع بعير، وقلنا أن سبع البعير وسبع بقرة هو الذي سمي بشرك في دم. ويستفاد من الحديث أيضا أن الرؤية يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، الرؤية الصالحة يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، ولا يعني من هذا أن الأحكام تؤخذ من الرؤى، فقط يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي. ونسيت أن أقول لكم أن شروط الهدي هي شروط الأضحية من حيث السن والخلو من العيب. هذا خلاص الكلام في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، ثم ليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشي أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن التمتع هو أفضل، التمتع كما قلنا هو أفضل الأنساك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته به وحضهم عليه، وكذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التمتع إلا أنه كان قد ساق الهدي، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا كله على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقصد بالتمتع هو القران، يقصد بالتمتع هنا القران. وقلنا سابقا أن القران يطلق عليه شرعا تمتع، وسيأتي في الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه لم يتحلل كما تحلل أصحابه بعد السعي من الصفا والمروة. وبين سبب ذلك صلى الله عليه وسلم قال لأنه ساق الهدي من ذي الحليفة، أي أنه صلى الله عليه وسلم اصطحب معه الهدي من ذي الحليفة، ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، بل كان من الصحابة من ساق هديه أيضا، لكنهم كانوا قليلون ولكنهم كانوا قليلين. وسميت هذه الحجة كما جاء في الحديث بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها منذ هاجر إلى المدينة، وكذلك لأنه لم يلبث بعدها صلى الله عليه وسلم أن توفي صلى الله عليه وسلم. لذلك حثهم صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وحفظ ما يفعله، فقد قال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وكان عدد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع الذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 إبل، نحر منها 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا في نحر بقيتها والتصدق بها وتفريقها بين الفقراء. قال ابن عمر رضي الله عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يقصد به أنه ذكر النسك في أول تلبيته فقال لبيك عمرة وحجا، وليس معناه أنه فعل أفعال العمرة ثم فأفعل الحج. وما ذكر في الحديث يدل على ما قلناه، ما ذكر في الحديث من أعمال أو من الأعمال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو ذكر يعني في التلبية الأنساك، فقال لبيك عمرة وحجا، وليس معناه أنه فعل أفعال العمرة ثم فعل أفعال الحج. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والمدعة أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه وتأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه بهذا، وكما قال الإمام أحمد تأسف لأنه كان قد ساق الهدي وإلا لحج متمتعا. وهذا معنى قلنا قوله أنه يعني أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أنه ذكر النسك في أول تلبيته فقال لبيك عمرة وحجا. ومن فعله هذا صلى الله عليه وسلم استحب العلماء ذكر النسك في أول التلبية، فيقول المفرد لبيك حجا، ويقول المتمتع لبيك عمرة، ويقول القارن لبيك عمرة وحجا. وقوله رضي الله عنه فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي، هذا تقديم ووصف لحال الصحابة، فإن منهم من كان قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم بأن يتحللوا بعمرة، فبعد الانتهاء من الطواف والسعي يقصر شعره ثم يحل. وجاء في أحاديث أخرى أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الطواف والسعي، يعني في أحاديث لم يأتي يعني لم يأتي واضحا أين أمرهم، أقبل الطواف أو أي قبل البدء في أعمال العمرة أم بعدها، لكن في أحاديث جاء يعني مبينا أنه أمرهم بهذا بعد أن انتهوا من الطواف والسعي. أما من كان قد أهدى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان قد يعني ساق هديه عفوا من ذي الحليفة، فطلب منه ألا يحل حتى يقضي حجه وينحر هديه، كما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من تحلل بأن يحرم بالحج، وذلك يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يسوق هديه، ومن لم يجد ما يعني يهديه، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والأفضل أن تصام الأيام 3 التي في الحج قبل يوم عرفة، فإن فاته ذلك جاز له صيامها في أيام التشريق، وهذا قد استثني من النهي عن الصيام في أيام التشريق، وهذا خاص بالحاج. وبين بعدها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة، من أنه استلم الحجر وطاف بالبيت 3 أشواط رمل فيها ومشى 4 الباقية، ثم صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وسماه في الحديث طوافا، وهو كذلك، فإنه يعني السعي يطلق عليه أنه طواف، إذ الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسماه الله عز وجل طوافا، ويسمى أيضا في الشرع سعيا. ثم بعد السعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه صلى الله عليه وسلم ونحر هديه يوم النحر، فلما أنهى حجه صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وبعدها تحلل من جميع المحظورات. هذا خلاصة ما ذكر في الحديث، وفيه أن أفضل الأنساك قلنا هو التمتع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحثهم عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وفيه أيضا مشروعية سوق الهدي من الحل، وأنه هو السنة لمن قدر عليه كما يجوز شراؤه من مكة. وفيه أيضا مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وجاء في السنة أن الفسخ ممكن حتى بعد الطواف والسعي، يعني حتى لمن لم يكن قد نوى أنه يأتي بأعمال العمرة، فبعد أن ينتهي من الطواف والسعي يمكنه فسخ حجه كما جاء في الرواية التي ذكرنا. وفيه أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وقلنا أن الأيام 3 الأفضل فيها أن تصام في أو قبل يوم عرفة، ولا يشترط في صوم الأيام 3 أن تصام متتابعة بل يجوز تفريقها. وفي الحديث أن الأفضل للمتمتع هو التقصير لا الحلق بعد الانتهاء من العمرة، ليبقى عنده شعر يحلقه بعد تحلله من الحج أو عند تحلله من الحج. وفيه مشروعية صلاة 2 خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الطواف، ومن لم يتمكن من صلاتها خلف المقام لشدة الزحام أو غيرها صلىها في أي مكان في المسجد، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بأن يتحللوا بعد الانتهاء من السعي، وأن يفسخوا حجهم إلى عمره، وبأن يحرموا بالحج إذا كان يوم التروية. فلما رأت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل كبقية من لم يسق الهدي سألته عن سبب ذلك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه ساق هديه فلا يحل له التحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، لكنه صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بأنه قد لبد شعره، أي قد جعل فيه سمغا أو نحوه يمنعه من التجعد والانتفاش حتى لا يدخله الغبار، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه أي وضع لها القلائد في أعناقها، وكانت عائشة رضي الله عنها هي التي قد صنعت هذه القلائد في المدينة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في الباب التالي. ففي الحديث التأكيد على ما سبق تقريره من أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأمر من لم يسق الهدي في فسخ حجه إلى عمرة وبالإحرام بالحج في يوم التروية، لأن التمتع أفضل الأنساك. وفيه مشروعية تلبيد الشعر إذا كان زمن الإحرام أو إذا كان زمن الإحرام سيطول، إذا كان زمن الإحرام سيطول وكان عند الإنسان شعر يعني طويل، ف فيشرع له تلبيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدو أشعث أغبر. وفيه مشروعية تقليد الهدي والحكمة من ذلك، وسيأتي الكلام عن هذا يعني مفصلا، في حكمة من ذلك أن تعرف فلا تؤذى. وفيه أيضا أن سوق الهدي مانع من موانع التحلل بعد الانتهاء من أعمال العمرة، وينتهي هذا أو يعني المانع بنحر الهدي يوم العيد، عندها يمكن للقارن أن يتحلل. وفيه أن أكثر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعين، لأن حفصة رضي الله عنها يعني اندهشت لي يعني من كثرتهم، حسبت أن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تحلل وهو لم يتحلل، حتى بين له أن من تحلل هم الذين لم يسوقوا الهدي فقط، أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه كما ذكرنا. وفيه مشروعية السؤال عند حصول الإشكال، فحفصة رضي الله عنها لم تبقى بإشكالها بينها وبين نفسها، بل استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان إن شك في مسألة شرعية أو في أمر ما كان عنده أمر مشكل عليه، فإنه يسأل أهل العلم ولا يبقى كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. ولهما بمعناه. يقرر عمران رضي الله عنه في هذا الحديث أن متعة الحج شرعت بالكتاب والسنة وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فعلها البعض وبعضهم أو سكت الباقون فلم ينكروا عليهم، فدل هذا على أنهم يقروها. وتحرز أيضا عمران رضي الله عنه من ادعاء النسخ، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات يعني المتعة، ولم تنزل آية تنسخها. وقال بعدها: قال رجل برأيه ما شاء، يشير بذلك إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه من النهي عنها، وقد استنكره عمران كما استنكره ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه مصادم للدليل ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن عمر رضي الله عنه كان مع أبو بكر رضي الله عنهما لم ينهى عنها، معتقدا عدم جوازها ولا معارضا برأيه شرع الله عز وجل، بل كان هذا اجتهادا منه، لألا كما قلنا العلة من ذلك أن لا يقل زوار بيت الله عز وجل في غير أشهر الحج. فكان عمر يظن أن الناس لو تمتعوا بالحج فأتوا بالعمرة في زمن الحج فإنهم لن يأتوا في سائر أيام السنة لأداء العمرة، وبهذا سيقل عمار بيت الله. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم تمنعهم مكانة عمر من الرد عليه، ولم يقلدوه، ولم يتركوا الحق اتباعا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو، بل يعني قد بينوا أن التمتع ثابت بالكتاب وبالسنة، وأجمع عليه من كان من الصحابة، لأن من فعله كان مؤديا له، ومن لم ينكر على من فعله كان مقرا لهم، فكان هذا بمثابة إجماعهم عليه. وكذلك في الحديث أن عمران رضي الله عنه يعني بين أن المراد بالمتعة التي ذكرها هي متعة الحج، فلم يدع الأمر مبهما حتى يعني يتأول كلامه من يتأوله إلى المتعة في النساء مثلا، فقال يعني متعة الحج، قال نزلت آية المتعة يعني آية متعة الحج، فلم يترك الأمر رضوان الله عليهم يعني مبهما حتى يتأوله من تأوله، حتى وإن كان يعني هذا البيان ليس من عمران بل من رواة الحديث عن عمران، فانظروا بارك الله فيكم إلى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على عدم الكلام بالكلام، على عدم إطلاق الكلام المجمل ليتأوله من يتأوله من أهل البدع، بل كانوا يضبطون كلامهم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، وهو ثلاثة أنواع. الأول هو الهدي الواجب من أجل النسك كهدي القران والتمتع، والثاني هو الهدي الواجب من أجل الإخلال بالنسك، وهذا في حق من ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، والثالث هو الهدي المستحب أو هدي التطوع، وهذا يكون للحاج والمعتمر ولغيرهما من الناس. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. في هذا الحديث الدليل على مشروعية الهدي، وفيه كذلك الدليل على مشروعية تقليده، وقلنا أن تقليده يكون بأن توضع له قلادة تميزه عن غيره فيعرف بها فلا يؤذى. وهذه القلائد قد تكون قطعة من نعال بالية أو من آذان القرب، القرب لها يعني آذان يعني تمسك منها، فتأخذ هذه الآذان آذان القرب وتقلد للبعير. وقد تكون أيضا هذه القلائد من لحاء الشجر وغيرها من الأمور. وكذلك هذا الحديث هو دليل على مشروعية الإشعار، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أشعرها. والإشعار خاص بالإبل فقط، وهو إزالة شعر أحد جانبي السنام سنام الإبل وتشطيبه حتى يسيل منه الدم، يعني يشرط هكذا حتى يسيل منه الدم فتعرف به الإبل أنها هدي فتحترم ولا تؤذى. وفي الحديث أيضا مشروعية الهدي لمن كان مقيما ببلده ولم يلتبس بنسك، فيطلب يعني من يأتي مكة مثلا أن يشتري له شاة أو أي نوع من أنواع الهدي، ويعني يتقرب بها مكانه، فيجوز التوكيل في مثل هذه العبادات. وفيه أيضا أن من بعث الهدي ولم يحرم بعد فإنه لا يحرم عليه شيء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن يعني بعث الهدي أقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيئا كان له حلا، فدل على أن من بعث الهدي فلم يدخل في الإحرام بعد. المحظورات أن تبدأ من وقت الإحرام. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية الهدي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وجاء في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أهدى بقرا عن نسائه، وجاء أيضا أنه أهدى الإبل عدة مرات. وأفضل الهدي كما قلنا الهدي الأفضل في الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، ويجوز أن يكون من غير بهيمة الأنعام، لكن الأفضل أن يكون من بهيمة الأنعام. وأفضل البهائم الإبل لأنها أغلى وأكثر لحما، وقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها في حجة الوداع كما ذكرنا سابقا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أهداها. قلنا أن يعني الهدي يأتي بينا لأنه يقلد أو يشعر، والظاهر أن هذا الرجل كان في حاجة إلى ركوب هذه الدابة رضي الله عنه، يعني علمها منه النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، لكنه لم يركبها احتراما لها وتقديرا لها. وقلنا سابقا أنهم كانوا يقدرون الهدي ولا يعاملونه كسائر البهائم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله أمره بركوبها شفقة عليه ورحمة به، فامتنع رضي الله عنه، فعاود النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك في الثانية والثالثة حتى ركبها. في الحديث أن يؤخذ منه مشروعية إهداء الإبل وتقليدها، وفيه أيضا جواز ركوب الهدي للحاجة بألا يشترط في ذلك ألا يتسبب في إلحاق الضرر بها. وقيدنا يعني الجواز بالحاجة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن ركوب الهدي قال ركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى لا تجد ظهرا، يعني أن الإنسان لا يركب ابتداء لكن إذا ألجأ إلى ركوبها يعني ركبها، فإن وجد ظهرا آخر فإنه يعني يركبه ويترك الهدي إبل الهدي. ثم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. قال وقال يعني علي نحن نعطيه من عندنا. مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه جاء من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضمه إلى ما كان ساقه هو صلى الله عليه وسلم معه من المدينة. وقلنا أن النبي ذبح بيده 63 يعني إبلا وتولى علي ذبح الباقي. وهنا يذكر علي أنه تولى أيضا مهمة التصدق بلحمها ويعني جلودها وتوزيعها بين الفقراء، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الجزار شيئا منها حتى لا تكون كالأجرة يعني على ذبحه. وقال علي بأنهم هم الذين هم كانوا يعطونه الأجرة من عندهم أي من مالهم الخاص. ففي الحديث إضافة إلى مشروعية الهدي جواز التوكيل في قسمة اللحم وتفريقه بين الفقراء، فالتوكيل جائز في العبادات المالية كالزكاة والذبح والكفارات بخلاف العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، فإنه لا يجوز التوكيل بها لأن المقصود في العبادات البدنية أن يقوم المكلف بالفعل هو نفسه، أما في المالية فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها. وفي الحديث أنه لا يجوز أن تخرج أجرة الجزار من الهدي نفسه، أجرة الجزار لا تخرج من الهدي نفسه، ولا يعطى الجزار شيئا من الهدي كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا. ويستفاد من هذا تحريم بيع أي شيء من الهدي، لا يجوز بيع أي شيء من الهدي، بل الهدي كما هو يذبح ويفرق يعني جميعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم قال المصنف رحمه الله عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، وهو أن تنحر في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى أو معقولة يدها اليسرى، وهذا فيه راحة لها وسرعة في إزهاق روحها. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الرجل يريد أن ينحرها مناخة أي يعني باركة مثل البقر والغنم أمره بأن يبعثها بأن يدعها تقوم وأن يقيد يدها ثم ينحرها، وبين له أن هذه هي السنة. ثم قال المصنف رحمه الله باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنهما اختلف في الأبواء، اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على ثوبه فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق بها أو تعلق عليها البكرة. في الحديث أن عبد الله بن عباس والمسور رضي الله عنهما اختلف في اغتسال المحرم وغسله لرأسه، وكان سنهما متقاربا، وكان المسور يقول بأن المحرم لا يغسل رأسه لأن الغسل أو غسل الرأس مظنة لتساقط الشعر، والمحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره، فكان يعني يقول كأنه لا يغسله لئلا يتسبب في تساقط شيء من شعره. وكان ابن عباس يقول أنه يعني يغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فلما اختلف يعني لم يتشاجر رضوان الله عليهما ولم يتدابر ولم يتهاجر، بل ماذا فعل؟ أرسل عبد الله بن حنين رضي الله عنه أو رحمه الله إلى أبي أيوب ليسأله عن هذه المسألة. ومن العجيب أنه وجد أبا أيوب يغتسل، وكان رضي الله عنه يغتسل بين عمودين، هذان العمودان هما اللذان تشد فيهما الخشبة التي يعني تعلق عليها البكرة، كما تعلمون يعني هذا يستعمل عادة عند الآبار لسقي الماء والاستخراج الماء من البئر. والمهم أن أبا أيوب يعني أخرج رأسه من الثوب الذي كان يستتر به، وأرى عبد الله بن حنين رأسه، ثم طلب من الشخص الذي كان معه يصب عليه الماء بأن يصب الماء على رأسه، وأراه يعني أرى عبد الله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل شعره، وأنه كان يعني يحرك يعني شعر رأسه بيديه. فرجع عبد الله بن حنين إلى ابن عباس وإلى المسور وأخبرهما بما رآه من أبي أيوب رضي الله عنه، فاقتنع المسور بذلك وسلم لابن عباس وأخبره بأنه لن يماريه أبدا. ففي الحديث جواز اغتسال المحرم وغسل شعره، جواز الاغتسال للمحرم وغسله لشعره وتحريكه يعني تحريك شعره بيده. وفيه أيضا جواز المناظرة في العلم لإظهار الحق، وفيه جواز الاجتهاد في المسائل الفقهية، وأن الاختلاف فيها لا يوجب تهاجرا كما قلنا ولا تباغضا ما دام مبنيا على الدليل. الاختلاف إن بني على الأدلة ولم يكن فيه تعصب ولم يكن فيه مخالفة للشرع فإن هذا لا يوجب تحذيرا ولا يوجب أي يعني تدابر وتهاجر. وانظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في مسائل عدة وكان كل منهم يبين الدليل ويبين يعني وجهة نظره من المسألة والدليل الذي معه، والذي كان مخطئا يرجع إلى الحق إذا تبين له الدليل بدون أن يحصل منهم لا تهاجر ولا تدابر، بل كان همهم نصرة الحق واتباع الدليل. وفي الحديث أن الرجوع إلى أهل العلم الثقات عند حصول الإشكال واجب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى أهل العلم واجب على من كان ليس منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي ليس من أهل الذكر يسأل أهل الذكر. وكذلك العلماء لازلنا نرى أن الصراع يعني العلماء دائما يرجعون إلى الأكابر فيهم، العلماء دائما يوصون بالرجوع إلى الأكابر ويرجعونهم إلى الأكابر، فكيف بطلبة العلم وبمن ليس بعالم أصلا بل هو مقلد عامي؟ فلا بد أن يعرف كل منا قدره وموضعه. وفي الحديث أيضا التسليم للدليل وعدم رده بعد تبينه، فالمسور لم يماري بعد أن جاءه الدليل، سلم لابن عباس بل زاد على ذلك بأن قال له لا أمارك أبدا، فلنكن كذلك إذا تبين لنا الدليل نسلم به ولا نرد الحق. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع الحق أينما كان وأن نقبله من قائله. بهذا ننتهي، وإن شاء الله الدرس القادم سنحاول أن ننتهي من كتاب الحج، وسيكون يعني بعد غد إن شاء الله إن يسر الله عز وجل ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب التمتع في كتاب الحج. والتمتع هو أحد الأنساك الثلاثة، والأنساك هي الإفراد والقران والتمتع. والتمتع هو أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج فيؤديها ويتحلل منها، ثم يبقى في مكة بعد تحلله ويحرم بالحج في نفس العام في يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وسمي تمتعا لأن المتمتع يسوق نسكين، العمرة والحج، في سفر واحد. وقيل سمي كذلك لأنه يتمتع بعد تحلله من إحرامه بالعمرة بما يتمتع به غير المحرم من لبس المخيط والطيب والجماع وغيرها. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى محرما ولا يتحلل حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج جميعا، بخلاف المتمتع فإنه كما قلنا يتحلل بعد الانتهاء من العمرة. وشرعا يطلق التمتع على القران والتمتع جميعا، أما على لسان الفقهاء فيفرقان بينهما، ويجب الهدي فيهما جميعا في القران وفي التمتع، لأن في كليهما نسكين في سفر، القارن والمتمتع يؤديان عمرة وحجا. وهذه هي الحكمة كما قال يعني العلماء في وجوب الهدي على المتمتع، لأنهما يؤديان نسكين في سفر واحد، وأما المفرد فلا يجب عليه هدي. والنسك الثالث هو الإفراد، والإفراد هو أن يحرم ناويا الحج فقط ولا يؤدي العمرة معه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال يعني نصر: كأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يخبر نصر بن عمران رحمه الله في هذا الحديث، وكان من التابعين، أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة في الحج. سأله لأن من الناس من نهاه عنها، وسيأتي إن شاء الله ذكر قصة النهي. فأمره ابن عباس رضي الله عنهما بها، فسأله أيضا عما يجب عليه من الهدي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه واحد من أربع، أي هو على الخيار، يعني بعير التي يعني عبر عنها في الحديث بالجزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، ويقصد بشرك في الدم يقصد به سبع بعير أو سبع بقرة. ففعل نصر رضي الله عنه ذلك، وبعدها رأى في منامه، يعني بعد أن انتهى من حجه وعمرته، رأى يعني إنسان يقول له: حج مبرور وعمرة متقبلة. ففرح بذلك وأخبر برؤياه، أخبر بها ابن عباس، ففرح بها أيضا وكبر رضي الله عنه لذلك، وأخبره أن هذه سنة أبي القاسم، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الإجمالي للحديث. وفيه عدة فوائد، منها الدليل على مشروع أنه دليل على مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، أنها أفضل النسك. وفيه أن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره التمتع، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحجتهم في ذلك أن الناس إذا أتوا بالعمرة والحج في سفر واحد في أيام أو في أشهر الحج، فإن عمار بيت الله عز وجل سيقلون، وسيقل الوافدون على بيت الله في سائر أو في بقية أيام السنة، وأن يعني كثير من الناس يتركون العمرة كما قلنا في سائر أيام السنة. هذه حجتهم، فكانوا ينهون عن التمتع، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وأحرى، وكل يؤخذ ويرد من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وسيأتي الكلام عن هذا في حديث عمران في آخر الباب إن شاء الله. في الحديث كذلك بيان الهدي المذكور في الآية الذي يجب على المتمتع، وقلنا ندخل في التمتع في الآية يدخل فيه القران، وقلنا أن القران يسمى تمتعا في الشرع لأنه يجمع، أن القارن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. ففي الحديث بيان ما هو الهدي الذي يجب سوقه، وفيه أن أفضل الهدي البعير، أن أفضل الهدي البعير ذكرا كان أم أنثى، وعبر عنه في الحديث بالجزور، فابن عباس قال له الجزور ثم البقرة ثم الشاة، أو يعني ثم سبع، قال شرك في دم، وقلنا شرك في دم هو سبع بقرة أو سبع بعير، وقلنا أن سبع البعير وسبع بقرة هو الذي سمي بشرك في دم. ويستفاد من الحديث أيضا أن الرؤية يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، الرؤية الصالحة يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، ولا يعني من هذا أن الأحكام تؤخذ من الرؤى، فقط يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي. ونسيت أن أقول لكم أن شروط الهدي هي شروط الأضحية من حيث السن والخلو من العيب. هذا خلاص الكلام في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، ثم ليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشي أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن التمتع هو أفضل، التمتع كما قلنا هو أفضل الأنساك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته به وحظهم عليه، وكذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التمتع إلا أنه كان قد ساق الهدي، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا كله على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقصد بالتمتع هو القران، يقصد بالتمتع هنا القران. وقلنا سابقا أن القران يطلق عليه شرعا تمتع، وسيأتي في الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه لم يتحلل كما تحلل أصحابه بعد السعي من الصفا والمروة. وبين سبب ذلك صلى الله عليه وسلم قال لأنه ساق الهدي من ذي الحليفة، أي أنه صلى الله عليه وسلم اصطحب معه الهدي من ذي الحليفة، ولم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، بل كان من الصحابة من ساق هديه أيضا، لكنهم كانوا قليلون وسميت هذه الحجة كما جاء في الحديث بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها منذ هاجر إلى المدينة، وكذلك لأنه لم يلبث بعدها صلى الله عليه وسلم أن توفي صلى الله عليه وسلم. لذلك حثهم صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وحفظ ما يفعله، فقد قال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وكان عدد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع الذي جاء به علي رضي الله عنه من اليمن 100 إبل، نحر منها 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا في نحر بقيتها والتصدق بها وتفريقها بين الفقراء. قال ابن عمر رضي الله عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يقصد به أنه ذكر النسك في أول تلبيته فقال لبيك عمرة وحجا، وليس معناه أنه فعل أفعال العمرة ثم فأفعل الحج. وما ذكر في الحديث يدل على ما قلناه، ما ذكر في الحديث من أعمال أو من الأعمال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في التلبية الأنساك، فقال لبيك عمرة وحجا، وليس معناه أنه فعل أفعال العمرة ثم فعل أفعال الحج. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، والمتعة أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه وتأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه بهذا، وكما قال الإمام أحمد تأسف لأنه كان قد ساق الهدي وإلا لحج متمتعا. وهذا معنى قلنا قوله أنه يعني أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أنه ذكر النسك في أول تلبيته فقال لبيك عمرة وحجا. ومن فعله هذا صلى الله عليه وسلم استحب العلماء ذكر النسك في أول التلبية، فيقول المفرد لبيك حجا، ويقول المتمتع لبيك عمرة، ويقول القارن لبيك عمرة وحجا. وقوله رضي الله عنه فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي، هذا تقديم ووصف لحال الصحابة، فإن منهم من كان قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم بأن يتحللوا بعمرة، فبعد الانتهاء من الطواف والسعي يقصر شعره ثم يحل. وجاء في أحاديث أخرى أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الطواف والسعي، يعني في أحاديث لم يأتي واضحا أين أمرهم، أقبل الطواف أو أي قبل البدء في أعمال العمرة أم بعدها، لكن في أحاديث جاء يعني مبينا أنه أمرهم بهذا بعد أن انتهوا من الطواف والسعي. أما من كان قد أهدى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان قد ساق هديه عفوا من ذي الحليفة، فطلب منه ألا يحل حتى يقضي حجه وينحر هديه، كما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من تحلل بأن يحرم بالحج، وذلك يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يسوق هديه، ومن لم يجد ما يعني يهديه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأفضل أن تصام الأيام 3 التي في الحج قبل يوم عرفة، فإن فاته ذلك جاز له صيامها في أيام التشريق، وهذا قد استثني من النهي عن الصيام في أيام التشريق، وهذا خاص بالحاج. وبين بعدها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة، من أنه استلم الحجر وطاف بالبيت 3 أشواط رمل فيها ومشى 4 الباقية، ثم صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وسماه في الحديث طوافا، وهو كذلك، فإنه يعني السعي يطلق عليه أنه طواف، إذ الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسماه الله عز وجل طوافا، ويسمى أيضا في الشرع سعيا. ثم بعد السعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه صلى الله عليه وسلم ونحر هديه يوم النحر. فلما أنهى حجه صلى الله عليه وسلم أفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، وبعدها تحلل من جميع المحظورات. هذا خلاصة ما ذكر في الحديث، وفيه أن أفضل الأنساك قلنا هو التمتع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحثهم عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وفيه أيضا مشروعية سوق الهدي من الحل، وأنه هو السنة لمن قدر عليه كما يجوز شراؤه من مكة. وفيه أيضا مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وجاء في السنة أن الفسخ ممكن حتى بعد الطواف والسعي، يعني حتى لمن لم يكن قد نوى أنه يأتي بأعمال العمرة، فبعد أن ينتهي من الطواف والسعي يمكنه فسخ حجه كما جاء في الرواية التي ذكرنا. وفيه أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وقلنا أن الأيام 3 الأفضل فيها أن تصام في أو قبل يوم عرفة، ولا يشترط في صوم الأيام 3 أن تصام متتابعة بل يجوز تفريقها. وفي الحديث أن الأفضل للمتمتع هو التقصير لا الحلق بعد الانتهاء من العمرة، ليبقى عنده شعر يحلقه بعد تحلله من الحج أو عند تحلله من الحج. وفيه مشروعية صلاة 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الطواف، ومن لم يتمكن من صلاتها خلف المقام لشدة الزحام أو غيرها صلىها في أي مكان في المسجد، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بأن يتحللوا بعد الانتهاء من السعي، وأن يفسخوا حجهم إلى عمره، وبأن يحرموا بالحج إذا كان يوم التروية. فلما رأت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل كبقية من لم يسق الهدي سألته عن سبب ذلك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه ساق هديه فلا يحل له التحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، لكنه صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بأنه قد لبد شعره، أي قد جعل فيه سمغا أو نحوه يمنعه من التجعد والانتفاش حتى لا يدخله الغبار، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه أي وضع لها القلائد في أعناقها، وكانت عائشة رضي الله عنها هي التي قد صنعت هذه القلائد في المدينة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في الباب التالي. ففي الحديث التأكيد على ما سبق تقريره من أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأمر من لم يسق الهدي في فسخ حجه إلى عمرة وبالإحرام بالحج في يوم التروية، لأن التمتع أفضل الأنساك. وفيه مشروعية تلبيد الشعر إذا كان زمن الإحرام سيطول، إذا كان زمن الإحرام سيطول وكان عند الإنسان شعر يعني طويل فيشرع له تلبيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبدو أشعث أغبر. وفيه مشروعية تقليد الهدي والحكمة من ذلك، وسيأتي الكلام عن هذا يعني مفصلا، في حكمة من ذلك أن تعرف فلا تؤذى. وفيه أيضا أن سوق الهدي مانع من موانع التحلل بعد الانتهاء من أعمال العمرة، وينتهي هذا أو يعني المانع بنحر الهدي يوم العيد، عندها يمكن للقارن أن يتحلل. وفيه أن أكثر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعين، لأن حفصة رضي الله عنها يعني اندهشت لي يعني من كثرتهم، حسبت أن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تحلل وهو لم يتحلل، حتى بين له أن من تحلل هم الذين لم يسوقوا الهدي فقط، أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه كما ذكرنا. وفيه مشروعية السؤال عند حصول الإشكال، فحفصة رضي الله عنها لم تبقى بإشكالها بينها وبين نفسها، بل استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان إن شك في مسألة شرعية أو في أمر ما أو كان عنده أمر مشكل عليه، فإنه يسأل أهل العلم ولا يبقى كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. ولهما بمعناه. يقرر عمران رضي الله عنه في هذا الحديث أن متعة الحج شرعت بالكتاب والسنة وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فعلها البعض وبعضهم أو سكت الباقون فلم ينكروا عليهم، فدل هذا على أنهم يقروها. وتحرز أيضا عمران رضي الله عنه من ادعاء النسخ، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات يعني المتعة، ولم تنزل آية تنسخها. وقال بعدها: قال رجل برأيه ما شاء، يشير بذلك إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه من النهي عنها، وقد استنكره عمران كما استنكره ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه مصادم للدليل ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن عمر رضي الله عنه كان مع أبو بكر رضي الله عنهما لم ينهى عنها، معتقدا عدم جوازها ولا معارضا برأيه شرع الله عز وجل، بل كان هذا اجتهادا منه لألا كما قلنا العلة من ذلك أن لا يقل زوار بيت الله عز وجل في غير أشهر الحج. فكان عمر يظن أن الناس لو تمتعوا بالحج فأتوا بالعمرة في زمن الحج فإنهم لن يأتوا في سائر أيام السنة لأداء العمرة، وبهذا سيقل عمار بيت الله. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم تمنعهم مكانة عمر من الرد عليه، ولم يقلدوه، ولم يتركوا الحق اتباعا لرأيه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو، بل يعني قد بينوا أن التمتع ثابت بالكتاب وبالسنة، وأجمع عليه من كان من الصحابة، لأن من فعله كان مؤديا له، ومن لم ينكر على من فعله كان مقرا لهم، فكان هذا بمثابة إجماعهم عليه. وكذلك في الحديث أن عمران رضي الله عنه يعني بين أن المراد بالمتعة التي ذكرها هي متعة الحج، فلم يدع الأمر مبهما حتى يعني يتأول كلامه من يتأوله إلى المتعة في النساء مثلا، فقال يعني متعة الحج، قال نزلت آية المتعة يعني آية متعة الحج، فلم يترك الأمر رضوان الله عليهم يعني مبهما حتى يتأوله من تأوله، حتى وإن كان يعني هذا البيان ليس من عمران بل من رواة الحديث عن عمران. فانظروا بارك الله فيكم إلى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على عدم الكلام بالكلام، على عدم إطلاق الكلام المجمل، يتأوله من يتأوله من أهل البدع، بل كانوا يضبطون كلامهم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، وهو ثلاثة أنواع. الأول هو الهدي الواجب من أجل النسك كهدي القران والتمتع، والثاني هو الهدي الواجب من أجل الإخلال بالنسك، وهذا في حق من ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، والثالث هو الهدي المستحب أو هدي التطوع، وهذا يكون للحاج والمعتمر ولغيرهما من الناس. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. في هذا الحديث الدليل على مشروعية الهدي، وفيه كذلك الدليل على مشروعية تقليده، وقلنا أن تقليده يكون بأن توضع له قلادة تميزه عن غيره فيعرف بها فلا يؤذى. وهذه القلائد قد تكون قطعة من نعال بالية أو من آذان القرب، القرب لها يعني آذان يعني تمسك منها، فتأخذ هذه الآذان آذان القرب وتقلد للبعير. وقد تكون أيضا هذه القلائد من لحاء الشجر وغيرها من الأمور. وكذلك هذا الحديث هو دليل على مشروعية الإشعار، إذ قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أشعرها. والإشعار خاص بالإبل فقط، وهو إزالة شعر أحد جانبي السنام، سنام الإبل، وتشطيبه حتى يسيل منه الدم، يعني يشرط هكذا حتى يسيل منه الدم فتعرف به الإبل أنها هدي فتحترم ولا تؤذى. وفي الحديث أيضا مشروعية الهدي لمن كان مقيما ببلده ولم يلتبس بنسك، فيطلب يعني من يأتي مكة مثلا أن يشتري له شاة أو أي نوع من أنواع الهدي، ويعني يتقرب بها مكانه، فيجوز التوكيل في مثل هذه العبادات. وفيه أيضا أن من بعث الهدي ولم يحرم بعد فإنه لا يحرم عليه شيء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن يعني بعث الهدي أقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيئا كان له حلا، فدل على أن من بعث الهدي فلم يدخل في الإحرام بعد. المحظورات أن تبدأ من وقت الإحرام. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية الهدي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وجاء في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أهدى بقرا عن نسائه، وجاء أيضا أنه أهدى الإبل عدة مرات. وأفضل الهدي كما قلنا الهدي الأفضل في الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام، ويجوز أن يكون من غير بهيمة الأنعام، لكن الأفضل أن يكون من بهيمة الأنعام. وأفضل البهائم الإبل لأنها أغلى وأكثر لحما، وقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها في حجة الوداع كما ذكرنا سابقا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أهداها. قلنا أن يعني الهدي يأتي بينا لأنه يقلد أو يشعر، والظاهر أن هذا الرجل كان في حاجة إلى ركوب هذه الدابة رضي الله عنه، يعني علمها منه النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، لكنه لم يركبها احتراما لها وتقديرا لها. وقلنا سابقا أنهم كانوا يقدرون الهدي ولا يعاملونه كسائر البهائم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله أمره بركوبها شفقة عليه ورحمة به، فامتنع رضي الله عنه، فعاود النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك في الثانية والثالثة حتى ركبها. ففي الحديث أن يؤخذ منه مشروعية إهداء الإبل وتقليدها، وفيه أيضا جواز ركوب الهدي للحاجة بألا يشترط في ذلك ألا يتسبب في إلحاق الضرر بها. وقيدنا يعني الجواز بالحاجة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن ركوب الهدي قال ركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى لا تجد ظهرا، يعني أن الإنسان لا يركب ابتداء لكن إذا ألجأ إلى ركوبها يعني ركبها، فإن وجد ظهرا آخر فإنه يعني يركبه ويترك الهدي إبل الهدي. ثم قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. قال وقال يعني علي نحن نعطيه من عندنا. مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه جاء من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضمه إلى ما كان ساقه هو صلى الله عليه وسلم معه من المدينة. وقلنا أن النبي ذبح بيده 63 يعني إبلا وتولى علي ذبح الباقي. وهنا يذكر علي أنه تولى أيضا مهمة التصدق بلحمها ويعني جلودها وتوزيعها بين الفقراء، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الجزار شيئا منها حتى لا تكون كالأجرة يعني على ذبحه. وقال علي بأنهم هم الذين هم كانوا يعطونه الأجرة من عندهم أي من مالهم الخاص. ففي الحديث إضافة إلى مشروعية الهدي جواز التوكيل في قسمة اللحم وتفريقه بين الفقراء، فالتوكيل جائز في العبادات المالية كالزكاة والذبح والكفارات بخلاف العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، فإنه لا يجوز التوكيل بها لأن المقصود في العبادات البدنية أن يقوم المكلف بالفعل هو نفسه، أما في المالية فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها. وفي الحديث أنه لا يجوز أن تخرج أجرة الجزار من الهدي نفسه، أجرة الجزار لا تخرج من الهدي نفسه، ولا يعطى الجزار شيئا من الهدي كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا. ويستفاد من هذا تحريم بيع أي شيء من الهدي، لا يجوز بيع أي شيء من الهدي، بل الهدي كما هو يذبح ويفرق يعني جميعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم قال المصنف رحمه الله عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل، وهو أن تنحر في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى أو معقولة يدها اليسرى، وهذا فيه راحة لها وسرعة في إزهاق روحها. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الرجل يريد أن ينحرها مناخة أي يعني باركة مثل البقر والغنم أمره بأن يبعثها بأن يدعها تقوم وأن يقيد يدها ثم ينحرها، وبين له أن هذه هي السنة. ثم قال المصنف رحمه الله باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنهما اختلف في الأبواء، اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على ثوبه فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق بها أو تعلق عليها البكرة. في الحديث أن عبد الله بن عباس والمسور رضي الله عنهما اختلف في اغتسال المحرم وغسله لرأسه، وكان سنهما متقاربا، وكان المسور يقول بأن المحرم لا يغسل رأسه لأن الغسل أو غسل الرأس مظنة لتساقط الشعر، والمحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره، فكان يعني يقول كأنه لا يغسله لئلا يتسبب في تساقط شيء من شعره. وكان ابن عباس يقول أنه يعني يغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فلما اختلف يعني لم يتشاجر رضوان الله عليهما ولم يتدابر ولم يتهاجر، بل ماذا فعل؟ أرسل عبد الله بن حنين رضي الله عنه أو رحمه الله إلى أبي أيوب ليسأله عن هذه المسألة. ومن العجيب أنه وجد أبا أيوب يغتسل، وكان رضي الله عنه يغتسل بين عمودين، هذان العمودان هما اللذان تشد فيهما الخشبة التي يعني تعلق عليها البكرة، وكما تعلمون يعني هذا يستعمل عادة عند الآبار لسقي الماء والاستخراج الماء من البئر. والمهم أن أبا أيوب يعني أخرج رأسه من الثوب الذي كان يستتر به، وأرى عبد الله بن حنين رأسه، ثم طلب من الشخص الذي كان معه يصب عليه الماء بأن يصب الماء على رأسه، وأراه يعني أرى عبد الله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل شعره، وأنه كان يعني يحرك يعني شعر رأسه بيديه. فرجع عبد الله بن حنين إلى ابن عباس وإلى المسور وأخبرهما بما رآه من أبي أيوب رضي الله عنه، فاقتنع المسور بذلك وسلم لابن عباس وأخبره بأنه لن يماريه أبدا. ففي الحديث جواز اغتسال المحرم وغسل شعره، جواز الاغتسال للمحرم وغسله لشعره وتحريكه يعني تحريك شعره بيده. وفيه أيضا جواز المناظرة في العلم لإظهار الحق، وفيه جواز الاجتهاد في المسائل الفقهية، وأن الاختلاف فيها لا يوجب تهاجرا كما قلنا ولا تباغضا ما دام مبنيا على الدليل. الاختلاف إن بني على الأدلة ولم يكن فيه تعصب ولم يكن فيه مخالفة للشرع فإن هذا لا يوجب تحذيرا ولا يوجب أي يعني تدابر وتهاجر. وانظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في مسائل عدة وكان كل منهم يبين الدليل ويبين يعني وجهة نظره من المسألة والدليل الذي معه، والذي كان مخطئا يرجع إلى الحق إذا تبين له الدليل بدون أن يحصل منهم لا تهاجر ولا تدابر، بل كان همهم نصرة الحق واتباع الدليل. وفي الحديث أن الرجوع إلى أهل العلم الثقات عند حصول الإشكال واجب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى أهل العلم واجب على من كان ليس منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي ليس من أهل الذكر يسأل أهل الذكر. وكذلك العلماء نرى لازلنا نرى أن يعني العلماء دائما يرجعون إلى الأكابر فيهم، العلماء دائما يوصون بالرجوع إلى الأكابر ويرجعونهم إلى الأكابر، فكيف بطلبة العلم وبمن ليس بعالم أصلا بل هو مقلد عامي؟ فلا بد أن يعرف كل منا قدره وموضعه. وفي الحديث أيضا التسليم للدليل وعدم رده بعد تبينه، فالمسور لم يماري بعد أن جاءه الدليل، سلم لابن عباس بل زاد على ذلك بأن قال له لا أمارك أبدا، فلنكن كذلك إذا تبين لنا الدليل نسلم به ولا نرد الحق. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع الحق أينما كان وأن نقبله من قائله. بهذا ننتهي، وإن شاء الله الدرس القادم سنحاول أن ننتهي من كتاب الحج، وسيكون يعني بعد غد إن شاء الله إن يسر الله عز وجل ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.